بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب كفارة من أفسد صوم رمضان بالجماع. كنا في درس البارحة قد عرضنا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة سلمة بن صخر البياضي، أو سلمان بن صخر البياضي، حيث جاء اسم الراوي أو الرجل مبهما في الحديث، لكن جاءت روايات أخرى بينت هذا الإبهام ووضحت أن صاحب القصة هو سلمة بن صخر. وسلمة بن صخر البياضي ذكر له يعني من القصص في موضعين من كتب الحديث. الموضع الأول في مسألة كفارة الوطئ في نهار رمضان، والموضع الثاني في مسألة الظهار. وقد جمع بعض أهل العلم بين المسألتين بأن إحداهما ترتبت على الأخرى، ذلك أن سلمة بن صخر البياضي لما فرض الصوم وعرف أن من مكفرات أو أن من مبطلات الصوم أن من مبطلات الصوم ومفطراته الوطأ في نهار رمضان، وكان سلمة يخشى أن يأتي أهله في نهار رمضان، لذلك ظاهر من أهله طوال شهر رمضان حتى يتخلص من ذلك المحظور، لكنه وقع فيه حيث باشر أهله ولم ينزع إلا بعد طلوع الفجر، ولذلك جاء مهرعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول له: هلكت وأهلكت. ثم قال له صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ يعني ما سبب هلاكك؟ قال: أتيت أهلي في نهار رمضان. وذكر له قصته، فقال له عليه الصلاة والسلام مبينا أمر الكفارة، قال له: أعتق رقبة. فقال: لا أجد. وفي بعض الروايات أنه ضرب على صفحة رقبته وقال: والله لا أملك غيرها. قال: إذن فصم شهرين متتابعين. فاعتذر بقوله: وهل أوقعني في هذا إلا الصيام؟ لا أستطيع أن أصوم شهرين متتابعين، لأن هذا قد يعنته، وهو الذي أداه إلى الوقوع في الكفي ما وقع فيه حيث أتى أهله في نهار رمضان. قال له: إذن فأطعم 60 مسكينا. فشكى إليه حال فقره، وإنه بات ليلته خاويا، وإنه لا يوجد من هو أفقر منه في أهل المدينة ما بين لابتي المدينة. والنبي صلى الله عليه وسلم صرف نظره عنه وجلس الرجل، وإذا بصدقة تأتي ومكتل أو مكتل من تمر يرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال أين السائل، أو أين يعني من أفطر في نهار رمضان؟ دفع إليه العرق وقال له تصدق به، فلما دفع إليه وقال له تصدق به وأحس سلمة أو سلمان أنه من أهل الصدقة، بل ربما كان أكثر الناس حاجة إلى تلك الصدقة، فقال أو على أفقر منا يا رسول الله، والله ما بين لابتيها من هم أفقر منا. فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت نواجذه، والناجز هو آخر الأضراس، وهذا يدل على أن ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم من ضحك هو زيادة عما كان معلوما عنه صلى الله عليه وسلم، فإن المعروف عنه صلى الله عليه وسلم أن ضحكه تبسما، يعني لا يزيد عن التبسم، لكنه فيما يبدو في هذه الحال أنه زاد، وضحكه صلى الله عليه وسلم كان عن عجب من حال هذا السائل، فإنه جاء في أول أمره خائفا، جاء في أول أمره مهرعا، جاء في أول أمره هلعا، إذ أنه وقع في أمر يعتقد أنه سبب للهلاك. ولما لقي من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يطمئنه، ولما وجد من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يخفف عنه هلعة ما كان منه، إلا أن بلغ به الأمر إلى درجة أن طمع في الصدقة التي كلف بأن يتصدق بها ويكفر بها عن يمينه. ولذلك ضحك النبي صلى الله عليه وسلم من حاله، وهذا يتناسب مع ما جاء في قوله إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوع، كان جزوعا إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير كان منوعا. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، هكذا. وهذه الآية ينطبق وصفها عليه رضوان الله تعالى عليه حيث طمع في تلك الصدقة، ولذلك تبسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو ضحك كما جاء في الرواية، فقال له أطعمه أهلك. وهنا يقف أهل العلم، هل تسقط الكفارة عن المعسر إذا لم يجد؟ منهم من ذهب إلى ذلك وقال كون النبي صلى الله عليه وآله وسلم سكت عنه، وكونه أعطاه ذلك العرق وقال له تصدق به على أهلك، لأن الكفارة الأصل أنه لا يأكل منها الإنسان، لأنها يخرجها ويدفعها إلى غيره، فكونه رخص له بأن يأكلها ويطعمها أهلاه دليل على أن الكفارة قد سقطت عنه بالإعسار. ومنهم يعني من أهل العلم من ذهب إلى خلاف ذلك وقال إن الكفارة لم تسقط، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتصدق بها، لكنه لما كان هو من أهلها ولما كان له من الأتباع من تلزمه نفقتهم وهو غير واجد، كأنه أذن له بأن يتصدق بتلك الكفارة على هؤلاء الأتباع لأنهم من أهل الصدقة، حيث إنهم من الفقراء، والصدقة إنما تعطى للفقراء والمساكين، لذلك كانت هذه كفارة، يعني ما دفعه هو من الكفارة لا أن الكفارة سقطت عنه. أيضا مما تكلم فيه أهل العلم في هذا الحديث في مسألة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له أطعمه أهلك، وأنه أكل منه وأطعمه أهله. هذا الفعل الذي قام به هذا الصحابي رضوان الله عليه دليل على أن الكفارة على الترتيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره في أول الأمر أن يعتق رقبة، فلما لم يجد ولم يستطيع انتقل إلى الحكم الثاني وهو أن يصوم شهرين، ولما كان غير مستطيع للصوم نقله إلى الحكم الثالث وهو أن يطعم 60 مسكينا. وبعض أهل العلم نازع في مسألة الترتيب وقال إن الترتيب ليس بلازم، وإنما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم من حال إلى حال، وهذا الانتقال لأنه راعى ظرفه وحاله، ولا يدل ذلك على الترتيب كما جاء في آية الظهار، فإن آية الظهار كان فيها الاشتراط حيث لا ينتقل الإنسان من العتق إلى الصوم إلا إذا كان غير مستطيع، كما جاء في قوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. فقال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطيع فإطعام 60 مسكينا، حيث رتب على الانتقال من العتق إلى الصوم عدم الوجود، ومن الصوم إلى الإطعام عدم الاستطاعة. ولذلك فإن الذي عليه الجمهور أن كفارة الوطء في نهار رمضان على الترتيب لا على التخير، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما كلفه إنما طالبه بما يجب عليه أولا، فلما أظهر عجزه انتقل إلى الأمر الثاني وإلى العوض الثالث. هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، وهو الذي يظهر أنه الظاهر والراجح والله أعلم. وإن كان بعض أهل العلم نازع في مسألة الترتيب قال لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه الذي نقل لا يدل على النص على الترتيب، وإنما يحتمل الترتيب ويحتمل عدم الترتيب. نعم، قوله أطعمه أهلك هذا لا يدل على التخصيص، بل إنما لأنه هو عرض بأن أهله أحوج الناس إلى الإطعام، لذلك قال له أطعمهم على اعتبار أنهم من الفقراء وممن يستحق الصدقة. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله معلقا على هذا الحديث قال في الباب عن عائشة رضي الله تعالى عنها عند الشيخين، يعني حديث يشهد لحديث الباب، ولفظ الدارقطني الذي ذكره المصنف قال الخطابي إنه تفرد به معلى بن منصور عن ابن عيينة، والمراد بقوله لفظ الدارقطني الذي ذكره وهو قوله وفي لفظ للدارقطني فيه فقال هلكت وأهلكت، فقال ما أهلكك؟ قال وقعت على أهلي، وذكره يعني وذكر بقية الحديث. فهذه العبارة هي التي قال إنه تفرد بها معلى بن منصور، قال وذكر البيهقي أن الحاكم نظر في كتاب معلى بن منصور فلم يجد هذه اللفظة، يعني كأنه يقول إن الحاكم لم يجد هذه اللفظة، وهذا لا يلزم منه نفي اللفظة فقد يكون الحاكم نظر في كتاب الدارقطني في نسخة غير النسخة التي نقل عنها الخطابي. وكتاب الدارقطني له رواة، فيجوز أن بعض الرواة ذكر هذه الزيادة وبعضهم لم يذكرها، فهذا لا يعتبر قدح. نعم نعم، اي نظر في كتاب معلق، اي قد يكون، نعم، مراد به كتابه الذي نقل فيه روى فيه احاديثه، يعني هلكت واهلك. قال واخرجها من رواية الاوزاعي. من الذي اخرجها من رواية الاوزاعي؟ الظاهر انه الحاكم، وذكر البيهقي ان الحاكم، لان الحاكم شيخ للايه للبيهقي، نظر في كتاب معلى بن منصور فلم يجد هذه اللفظة، يعني هلكت واهلك. واخرجها اي البيهقي من رواية الاوزاعي، او ان الحاكم اخرجها من رواية الاوزاعي. وذكر انها ادخلت على بعض الرواة في حديثه، وان اصحابه لم يذكروها، اصحاب الاوزاعي، كأنه يعل هذه الزيادة ويقول انها زيادة منكرة، حيث لم توجد في كتاب معلى وانما وجدت في كتاب بعض اصحابه، وانها ادخلت يعني زيدت في كتابه. قال الحافظ وقد رواها الدارقطني من رواية سلامة بن روح عن عقيل عن ابن شهاب. قوله جاء رجل قال عبد الغني في المبهمات، يعني في كتابه الذي سماه بالمبهمات، والمراد به أن يؤلف الإمام أو العالم كتابا يجمع فيه الروايات التي جاءت فيها مسائل عن بعض من وقعت لهم تلك المسائل، وذكرت تلك الروايات دون أن تنص على اسم صاحب المسألة، فيقول عن رجل، عن رجل أو عن امرأة أو عن صحابي أو غير ذلك. وقد عني العلماء بمثل هذه المسائل وألفوا فيها، ومن أشهر ما ألف في ذلك كتاب أبي زرعة ابن الإمام العراقي، الذي سمى كتابه بالمستفاد من مبهمات الإسناد، أو المستفاد في مبهمات الإسناد. وهذا الكتاب كان قد طبع طبعة من قبل، وأعيد طبعه مرة أخرى في 3 مجلدات، ومنها كتاب عبد الغني المقدسي الذي سماه هنا بالمبهمات وغير ذلك. فإن العلماء عنوا بهذا الباب وبينوا المبهمات المذكورة في كتاب الله، يعني في القرآن، وكذلك المبهمات المذكورة في السنة، ووضحوا أسماء من أبهم في السند. قال عبد الغني في المبهمات إن اسمه سلمان أو سلمة ابن صخر البياضي، ويؤيده ما وقع عند ابن أبي شيبة عن سلمة ابن صخر أنه ظاهر من امرأته، يعني وكان سبب الظهار هو موضوع الصوم. قال وأخرج ابن عبد البر في التمهيد عن سعيد بن المسيب رحمه الله أن سلمة بن صخر رضي الله عنه أنه سلمان بن صخر رضي الله تعالى عنه، يعني قطع، ومن قبله كان قد تردد هل اسمه سلمة أو سلمان. عبد الغني تردد في اسم المبهم هل هو سلمة أو هو سلمان، لكن ابن عبد البر قطع في كتابه التمهيد فيما رواه عن سعيد بن المسيب أن اسمه سلمان، فتكون الرواية أو فتكون المسألة يعني مرة مسألة الصوم وقعت لسلمان، ومسألة الظهار وقعت لمين؟ لسلمة، إن كان شخصين. وإن كان شخصا واحد فتكون المسألة وقعت له في الحالين. قال قوله هلكت، قال استدل به أو استدل به على أنه كان عامدا، يعني أنه أتى أهله متعمدا، وأنه وقعها في نهار رمضان وهو يعلم أنه صائم. قال ووجه الاستدلال من قوله هلكت، لأن كلمة هلكت تدل على أنه فعل ما يستوجب الهلاك، وفعل ما يستوجب الهلاك هو المعصية، فكأنه يقول إن ارتكبت معصية توجب الهلاك، لأنه لو كان قد فعل ذلك ناسيا لعلم أن النسيان لا يؤاخذ الإنسان عليه، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، أي إثم الخطأ وإثم النسيان. وإذا فعل الإنسان المحظور ناسيا فإنه لا يأثم، لكن كونه يقول هلكت وأهلكت مشعر بأنه فعل ذلك عن قصد وفعله متعمدا، ولذلك عبر عن قصده بالمسبب وترك السبب، فإن السبب هو فعل هذا المحظور والمسبب هو الهلاك. ولهذا قال لأن الهلاك مجاز عن العصيان المؤدي إلى ذلك، فكأنه جعل المتوقع كالواقع مجازا، فلا يكون في الحديث حجة على وجوب الكفارة على الناس، يعني من أتى أهله في نهار رمضان ناسيا لا كفارة عليه. والحديث لفظ هلكت أو أهلكت مشعر بأنه خاص بالمتعمد دون الناس. قال فلا يكون في الحديث حجة على وجوب الكفارة على الناس. وبه قال الجمهور، ايش عندك؟ ها؟ هكذا قال العلماء مفرقين بين النسيان وبين التعمد، وبعضهم طرد الحكم في الناس وفي المتعمد، قال لأن وقوع الوطء من الصائم في رمضان ناسي أمر نادر، لأن يعني من ينسى أنه في صائم في رمضان ويأتي أهله في رمضان وأنه ناسي هذا نادر، والنادر لا يحكم له، ولذلك طرد الحكم في المتعمد وفي الناس. لكن يقول هنا إن الجمهور فرقوا بين النسيان وبين العمد على اعتبار أن هذه قاعدة شرعية، حيث إن الشارع فرق بين الحكم في الحكم بين المتعمد والناس، وأن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ أن العبد فيما نسي، كما جاء في الحديث من أكل أو شرب في رمضان ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فكونه فرق في الحكم بين النسيان وبين الذكر لا يقتصر ذلك فقط على مجرد الأكل والشرب، وإنما يتعداه إلى كل إلى كل محظور من محظورات الصيام. قال: وبه قال الجمهور، وقال أحمد وبعض المالكية إنها أي الكفارة تجب على الناس، واستدلوا بتركه صلى الله عليه وآله وسلم للاستفصال، يعني ما سأله فعلت ذلك ناسيا أو فعلت ذلك ذاكرا، وكون النبي لم يستفصل يقولون ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم، أي فيكون الحكم عاما يشمل الذاكرة والناس. لكن إذا نحن يعني عرفنا أن سبب ورود الحديث وأن القصة التي كان وقع فيها سلمة تشعر بأنه كان متعمدا وأنه لم يكن ناسيا، لأنه يعني عندما بدأ مباشرة أهله كان ذلك في وقت جائز ومباح، لكن استمراره إلى أن دخل وقت الحظر ولم يمتنع يدل على أنه كان على إيه؟ كان على التعمد. وكذلك ما استدل به العلماء من قوله أهلكت مشعر بأنه كان متعمدا، ولذلك لما علم النبي صلى الله عليه وسلم من حال تعمده لم يستفصل، لأن فكونه لم يستفصل حيث تبين له أن الرجل كان متعمدا، ولو كان الرجل غير متعمد لكان محل الاستفصال يعني قائم. نعم.
ما أنشأ الحالة في حال الخير؟
أه؟
ما أنشأ حال الخير؟
إيه، لكنه استمر في حال الصيام مثله مثل من، لأنه جرح صومه بأن دخل وقت الصيام وقت الإمساك ولم يمسك، مثل الذي يأكل ويشرب بعد طلوع الفجر فإن هذا يعتبر مفطر. نعم، لأنه حان وقت الإمساك ولم يمسك. ها؟ إيش الفارق؟ ها؟
قد يصاب بعلة إذا نزع في هذه الحالة.
قد يصاب بعلة؟ هو لم يعلل ذلك بأنه يصاب بعلة، وهذا نادر، قد، وكلمة قد تدل على التقليل، وهذا حكم نادر، ولأن الله سبحانه وتعالى حدد بداية الصيام فقال فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم، وقد تبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الصوم من الليل، وهو لم يمسك، ولذلك حكم له بالفطر. قال: واستدلوا بتركه صلى الله عليه وآله وسلم للاستفصال وهو ينزل منزلة العموم. قال في الفتح: والجواب أنه قد تبين حاله بقوله هلكت واحترقت، وأيضا وقوع النسيان في الجماع في نهار رمضان في غاية البعد. قوله وقعت على امرأتي في رواية أن رجلا أفطر في رمضان، وبهذا استدلت المالكية على وجوب الكفارة على من أفطر في رمضان بجماع أو بغير جماع. هذه المسألة كنا بدأنا الكلام عليها في الدرس الماضي، وهي الكفارة التي أوجبها الشارع، هل العلة فيها كون الإنسان خرق حرمة رمضان، يعني الكفارة لحرمة رمضان أو لمجرد الإفطار؟ فمن قال بأن الكفارة لتجاوز والتعدي على حرمة رمضان، قال إن الكفارة لا تجب إلا لمن أفطر في نهار رمضان بالجماع. وأما من قال إن مجرد الفطر يوجب الكفارة، وهذا كما نقله عن المالكية أوجب الكفارة على كل من أفطر في نهار رمضان وإن كان بغير الجماع. قال: قوله هلكت واحترقت، أيضا قوله وقعت على امرأتي في رواية أن رجلا أفطر في رمضان، قال وبهذا استدلت المالكية على وجوب الكفارة على من أفطر في رمضان بجماع أو غيره. والجمهور حمل المطلق على المقيد، يعني أن الرواية التي جاءت فيها هلكت وأهلكت هذه رواية مقيدة بأن الكفارة إنما وجبت للوطئ في نهار رمضان، وأن الرواية الأخرى في قوله أفطرت في رمضان يعني محمولة على أن المراد بالفطر الفطر بالوطئ لا أنه مجرد الفطر مطلقا، ولذلك حمل المطلق على المقيد. قال: والجمهور حمل المطلق على المقيد وقالوا لا كفارة إلا في الجماع. قوله رقبة، قال استدلت الحنفية بإطلاق الرقبة على جواز إخراج الرقبة الكافرة، قالوا لأن الرواية جاءت أو لأن الرواية جاءت مطلقة، لكن الجمهور حملوا ذلك على الرواية على الرقبة المؤمنة، قالوا لأن الآية جاء فيها التقييد فيحمل المطلق على الايه على المقيد، كما جاء في قوله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا ايه خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. فقيدت الآية الرقبة بالإيمان، وذكرت الرقبة في غير القتل على سبيل الإطلاق، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، حيث أطلقت. وكذلك ما جاء في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فأطلقت الرقبة في كفارة اليمين، وأطلقت الرقبة في كفارة الظهار، وقيدت الرقبة بالإيمان في كفارة القتل. وصنيع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدل على أن الإيمان شرط في الرقبة المعتقة، وذلك فيما جاء في الحديث الرجل الذي لطم جاريته وجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعتذر وأمره بعتق الرقبة، فلما أراد أن يعتق الرقبة سألها النبي صلى الله عليه وآله وسلم قائلا أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له إيه اعتقها فإنها مؤمنة. يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حرص على أن تكون الرقبة مؤمنة، وعلى ذلك يقيد الإطلاق الوارد في الرقبة بالرقبة المؤمنة. قال استدلت الحنفية بإطلاق الرقبة على جواز إخراج الرقبة الكافرة، وأجيب عن ذلك بأنه يحمل المطلق على المقيد في كفارة القتل، وبه قال الجمهور. قال والخلاف في المسألة مبسوط في الأصول، يعني في كتب الأصول. قوله 60 مسكينا، قال ابن دقيق العيد أضاف الإطعام الذي هو مصدر أطعم يطعم إطعاما إلى 60، فلا يكون ذلك موجودا في حق من أطعم 6 مساكين 10 أيام. كأن ابن دقيق العيد يقول لا بد من أن يطعم 60 مسكينا، فلو أطعم 10 مساكين 6 أيام أو أطعم 6 مساكين 10 أيام أو أطعم مسكينا 60 يوما لا يرى ذلك جائزا. والذي عليه الجمهور أن ذلك سائغ، لأن العبرة بالعدد، بعدد من يطعم، وليست العبرة بنوع من يطعم. فإن أطعم 10 مساكين 6 أيام كان كمن أطعم 60، ومن أطعم 6 مساكين 10 أيام فقد أطعم 60 مسكينا، وكذلك من أطعم رجلا واحدا 60 يوما فقد أطعم 60 مسكينا. قال ابن دقيق العيد أضاف الإطعام الذي هو مصدر أطعم إلى 60، فلا يكون ذلك موجودا في حق من أطعم 6 مساكين 10 أيام مثلا. وبه قال الجمهور، يعني قال الجمهور بأن ذلك جائز. وقالت الحنفية، أو به قال الجمهور، يعني لا بد من إطعام 60 مسكينا، يعني بما قاله ابن دقيق العيد. وقالت الحنفية إنه لو أطعم الجميع مسكينا واحدا في 60 يوما كفى، وهذا الظاهر والله أعلم، ويدل على قولهم قوله فأطعمه أهلك، وهذا يعني من القرائن، فإن أهله لم يكن عددهم 60. وفي ذلك دليل على أن الكفارة تجب بالجماع خلافا لمن شذ فقال لا تجب، يعني إن الكفارة لا تجب بالجماع في نهار رمضان، مستندا إلى أنها لو كانت واجبة لما سقطت بالإعسار. فكون النبي صلى الله عليه وسلم أوجبها وطلب منه أن يعتق ثم يصوم ثم يطعم دليل على أنها واجبة، وتعقب بمنع السقوط. يعني يقولون من قال إنها سقطت؟ لأن الصورة التي عندنا في هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سكت لم يقل له إيه سقطت عنك الكفارة، وإنما ساعده على ذلك. وكونه أطعمها أهله لأن أهله من أهل الكفارة، من أهل الإطعام، ولأنهم من الفقراء، وحيث إنهم من أهل الإطعام لذلك أغنت وأجزأت هذا الإنسان. لكن لا يدل ذلك على أن الكفارة سقطت عنه لعدم وجود ما يطعم به. قال ها ما سمعت؟ يعني هل يشترط ان يكون المسكين من المؤمنين؟ ما ورد في ذلك، يعني ما اعرف ان انسانا قيد المسكين بأن يكون مسلما، لكن لو تحرى وأعطاها المسلمين هو هذا أفضل. ها؟ قال وتعقب بمنع السقوط كما سيأتي. وفيه يعني وفي هذا الحديث أيضا دليل على أنه يجزئ التكفير بكل واحدة من الثلاث الخصال، لكن هل على الترتيب او على التخيير؟ الجمهور على على الترتيب. وروي عن مالك انه لا يجزي الا الاطعام، والحديث يرد عليه. ويستغرب من مالك مثل هذا، لان الحديث نص في كونه قال اعتق رقبة ثم قال له فصم شهرين، وقد جاء ذكر الكفارة بهذا الفعل في مسألة الظهار، وجاء أيضا في مسألة القتل بأن من لم يجد يعني ما يعتق به يصوم شهرين متتابعين. قال: والحديث يرد عليه، وظاهر الحديث أنه لا يجزئ التكفير بغير هذه الثلاث. وروي عن سعيد بن المسيب أنه يجزي إهداء البدنة، والمراد بإهداء البدنة يعني إهداؤها إلى إيه؟ إلى بيت الله، إهداؤها إلى الكعبة، كما قال تعالى: هديا بالغ الكعبة. يعني أن الإنسان له أن يكفر بأن يهدي البدنة، وهذا أيضا القول من سعيد رحمه الله يحتاج إلى دليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سكت بعد ذكر الثلاثة الأصناف مشعر بأن الكفارة تكون في الأصناف الثلاثة. إيه بس هل الدليل مسلم به؟ وهو دليل الإرسال المرسل ضعيف. قال: وروي عن مالك أنه لا يجزئ إلا الإطعام، والحديث يرد عليه، وظاهر الحديث أنه لا يجزئ التكفير بغير هذه الثلاث. وروي عن سعيد بن المسيب أنه يجزي إهداء البدنة كما في الموطأ عنه مرسلا، يعني عن سعيد. قال: وقد روى سعيد بن منصور، يعني في سننه، عن سعيد بن المسيب أنه كذب من نقل عنه ذلك، فيكون سعيد يعني إما أنه لم يقل، أو أن سعيد إذا روى حديثا في هذا مرسلا ويرى أنه ضعيف فهو لم يعمل به. وظاهر الحديث أيضا أن الكفارة بالخصال الثلاث على الترتيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالعتق ثم أتبعه الصوم ثم أتبعه الإطعام. قال ابن العربي: لأن النبي صلى الله عليه وسلم نقله من أمر بعد عدمه إلى أمر آخر، وليس هذا شأن التخير. قال: ونازع عياض، يعني القاضي عياض صاحب كتاب الشفاء، نازع في ظهور دلالة الترتيب في السؤال عن ذلك، فقال: إن مثل هذا السؤال قد يستعمل فيما هو على التخيير. قال: وقرره ابن المنير، يعني قرر مين؟ القاضي عياض، ووافقه. وقال البيضاوي: إن ترتيب الثاني على الأول والثالث على الثاني بالفاء يدل على عدم التخيير، مع كونها في معرض البيان. وجواب السؤال مع كونها في معرض البيان وجواب السؤال، فتنزل منزلة الشر، كأن القاضي البيضاوي يقول: لا، كونه قال له أعتق رقبة فصم شهرين متتابعين فأطعم 60 مسكينا، وهذا في معرض الجواب، ينزل منزلة الشرط، كأنه يقول: إن لم تجد فافعل كذا، وإن لم تجد فافعل كذا، وهو دليل على الايه؟ دليل على الترتيب. ما سمع؟ ايه ما سمعت سؤالك، ارفع صوتك. ايوه ايه ايه ايوه أن الآية عطفت هذه الأمور بأو التي تدل على التخيير، لكن أيضا كفارة اليمين ليست كلها على التخيير. لأنه إذا لم يجد هذه الأمور الثلاثة ينتقل إلى الصوم، فهي بالنسبة لعتق الرقبة والإطعام والكسوة على التخير، لكن بالنسبة للصوم على الترتيب، لقوله تعالى: فكفارته إيه؟ إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو عتق رقبة، أو عند علماء العربية تدل على الإيه؟ على التخير. فمن لم يجد قال إيه؟ فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. فكفارة اليمين على التخير في الأمور الثلاثة بين الإطعام والكسوة وعتق الرقبة، أما بين هذه الثلاثة وبين الصوم فهي على الإيه؟ على الترتيب. واضح؟ نعم. ايوه، يقولون ان الدليل ليس يعني ليس نصا في في الترتيب، لاحتمال ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني بدأه لكن ما فيه دليل على الترتيب، الا ان القاضي البيضاوي يقول لا، ان النبي صلى الله عليه وسلم كونه يبدأ بالعتق ويعطف عليه الصيام ويعطف عليه الصدقة وهو في معرض السؤال والجواب، فإن هذا ينزل منزلة الايه؟ الشرط، كأنه يقول: إن لم تجد رقبة فصم، فإن لم تستطيع فإيه؟ فأطعم. وقال البيضاوي: إن ترتيب الثاني على الأول والثالث على الثاني بالفاء يدل على عدم التخيير، مع كونها في معرض البيان وجواب السؤال فتنزل منزلة الشرط. وإلى القول بالترتيب ذهب الجمهور، وقد وقع في الروايات ما يدل على الترتيب والتخيير، والذين رأوا الترتيب أكثر. وقد وقع في الروايات ما يدل على الترتيب والتخير، يعني بعض الروايات جاءت وأسلوبها يدل على الترتيب، وبعض الروايات جاءت وأسلوبها يدل على الايه؟ والذين رووا الترتيب كأكثر، والذين رووا الترتيب أكثر، ومعهم الزيادة. وهنا كأنه يقول: والزيادة من الثقة تقدم على غيرها. قال: وجمع المهلب والقرطبي بين الروايات بتعدد الواقع، يعني أن المسألة تكررت مرة النبي صلى الله عليه وسلم أفتى بالترتيب، ومرة أفتى بالإيه؟ بالتخير، لكن هذا الكلام لم يقبله الحافظ، حيث إن المسألة وقعت مرة واحدة، وما دامت وقعت مرة واحدة فيستحيل أن يفتي بالترتيب وبالتخير في إيه؟ في آن واحد. قال الحافظ: وهو بعيد، لأن القصة واحدة والمخرج متحد، والأصل عدم التعدد. قال: وجمع بعضهم بحمل الترتيب على الأولوية والتخير على الجواز، وعكسه بعضهم فقال ايش؟ ان التخير على الأولوية والترتيب على الجواز، لكن الذي يبدو والله اعلم ان الذي عليه الجمهور هو الترتيب، لكون النبي صلى الله عليه وسلم سار معه على ذلك، ولان ايضا الوطأ في نهار رمضان فيه انتهاك لحرمة الله جل وعلا، وفيه معصية عظيمة، فهي لا تقل عن معصية الايه؟ الظهار. قال قوله فأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال بضم الهمزة للأكثر على البناء للمجهول. والرجل الآتي لم يسمى، يعني أي فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ووقع في رواية للبخاري فجاء رجل من الأنصار، وفي رواية للدارقطني رجل من ثقيف، وبينهما خلاف لأن الرجل من ثقيف لا يكون من الأنصار. قوله بعرق فيه تمر، قال بفتح المهملة والراء بعدها قاف عرق. وفي رواية القابسي بإسكان الراء عرق. وقد أنكر ذلك عليه، أو وقد أنكر ذلك عليه، لأن العرق هو المراد به المكتل أو المكتل والزنبيل، يقال فيه العرق ولا يقال فيه عرق. ها؟ إيش هو؟ ايش المشترك اللفظ؟ كلمة عرق ولا عرق؟ اذا قلنا عرق نعم يكون من المشترك اللفظي، لانه يطلق على الزنبيل ويطلق على ما يخرج من ايه، من الانسان، من مسام جسمه، يسمى عرق ولا لا؟ فيكون هذا من المشترك اللفظي. قال وقد انكر ذلك عليه، والصواب الفتح كما قال عياض. وقال الحافظ الإسكان ليس بمنكر، وهو يعني والعرق هو الزنبيل، والزنبيل هو المكتل. قال في الصحاح المكتل يشبه الزنبيل، يسع 15 صاعا. ووقع عند الطبراني في الأوسط أنه أتي بمكتل فيه 20 صاعا، وهذا يعني اعتبره بعض أهل العلم نوعا من الاضطراب، ويجمع الحافظ ويقول ليس باضطراب، لأن الأصل أن الكمية، كمية التمر التي جاءت كانت 20، والمحتاج إلى أن يتصدق من 15، فمن قال 15 إنما ذكر مقدار الكفارة، ومن قال 20 إنما لاحظ الكمية الموجودة في المكتب، فلا تعارض بينهما. قال ووقع عند الطبراني في الأوسط، أي في معجمه الأوسط، أنه أتي بمكتل فيه 20 صاعا، فقال تصدق بهذا. لكن يقول وفي إسناده ليث بن أبي سليم، وهو يعني متكلم فيه. ووقع مثل ذلك عند ابن خزيمة من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وفي مسلم عنها يعني وعن عائشة فيما أخرجه مسلم، فجاءه عرقان فيهما طعام، وهذا أيضا كان محل إشكال، لأن بعض الروايات أفردت العرق، وبعض الروايات أو رواية مسلم ثنت العرق. يقول الإمام الحافظ ابن حجر إنه لا تعارض بينهم، لأن التمر عندما جيء كأنه كان محمولا على حمار وموزع على ايه، على طرفي الحمار، بحيث وضع في كل طرف جزء من التمر، ولما وضع بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام افرغ احدهما في الايه، في الاخر، فكان باعتبار المجيء عرقين، كان باعتبار المجيء عرقان، وكان باعتبار النهاية عرقا واحدا. ها اي احتمال، لان الغرض منه الجمع بين الروايات بدلا من ان تتعارض، فما دام يمكن الجمع فالجمع اولى من الايه من الترجيح. قال وفي مسلم عنها فجاءه عرقان فيهما طعام. قال في الفتح وجهه ان التمر كان في عرق، لكنه كان في عرقين في حال التحميل على الدابة ليكون أسهل، فيحتمل أن الآتي به لما وصل أفرغ أحدهما في الآخر فمن قال عرقان أراد ابتداء الحال، ومن قال عرق أراد ما آل إليه يعني أمر التمر. وقد ورد في تقدير الإطعام حديث علي رضي الله تعالى عنه عند الدار قطني بلفظ يطعم 60 مسكينا لكل مسكين مد، فحدد المقدار. قال وفيه فأتي 15 صاعا فقال أطعمه 60 مسكينا. وكذا عند الدار قطني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال الحافظ من قال 20 أراد أصل ما كان عليه، ومن قال 15 أراد قدر ما يقع به الكفارة. قوله تصدق به بهذا، قال استدل به وبما قبله أو استدل به وبما قبله من قال إن الكفارة تجب على الرجل فقط. هذه أيضا من المسائل التي يعني جرى فيها اختلاف الرأي. الحديث تناول أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الكفارة على الرجل، وسكت الحديث عن المرأة، فهل يلزم المرأة الكفارة مثل ما يلزم الرجل، أو أن الكفارة تلزم الرجل دون المرأة وتسقط عن المرأة مطلقا، أو أنها تسقط عنها في حال دون حال؟ هذا محل النزاع بين أهل العلم. فمنهم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل عن حال المرأة وسكت ولم يلزمها بكفارة، وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن البيان وقت الحاجة لا يجوز، فدل ذلك على أن الكفارة خاصة بالرجل دون المرأة في كل الأحوال. ومنهم من قال يلزم المرأة الكفارة كما يلزم الرجل، حيث إنها أيضا انتهكت حرمة رمضان كما انتهك الرجل، ولا فرق بين الرجل والمرأة. ومنهم من فرق وقال بالتفصيل، قالوا إن كانت المرأة مطاوعة وإن كانت المرأة مبتدئة فإنها تلزمها الكفارة كما تلزم الرجل، أما إذا كانت مكرهة فإنها لا تلزمها الكفارة. واستدلوا على ذلك بما مر بنا في قوله هلكت وأهلكت، إما يدل على أن المرأة كانت مكرهة، ولهذا كما أشار المصنف أعني المجد بن تيمية ولذلك لم يوجب عليها الكفارة. ها؟
أنه ملزم بالنفقة الرجل.
كيف ملزم بالنفقة؟ النفقة في غير الكفارة، الكفارة شيء يتعلق برقبتها هي. ها؟ ولذلك يلزمها كما يلزم الرجل. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.